معجز في روعة وبيان، بتفكر وتدبر نحيا مع القرآن، نحيا مع القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير الميسر، أسأل الله أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، وأن يجعل القرآن حجة لنا ولكم لا حجة علينا ولا عليكم. آيات من سورة آل عمران، مطلعها قول الله تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين، في آيات تلت هذه الآية الكريمة. من المعنيون بهذه الآية الكريمة؟ قال فريق من أهل العلم: المعنيون هم اليهود. المعنيون بهذه الآية هم اليهود، وفي الآية استبعاد لإيمانهم، ذلك أنهم آمنوا بموسى صلى الله عليه وسلم، وآمنوا بالتوراة، واطلعوا في التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام على صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صفة أصحابه، وكما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فعرفوا صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي في التوراة حق المعرفة، وآمنوا بموسى وآمنوا بالتوراة، فلما جاءهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعندهم البينات والدلائل على أنه رسول من عند الله، كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فهذا قول كيف يهدي الله قوما كفروا، أي بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، بعد إيمانهم، بعد أن آمنوا بموسى عليه السلام وآمنوا بالتوراة التي أنزلت على موسى وشهدوا أن الرسول حق قبل مبعثه وجاءتهم البينات الدالة على ذلك، كيف يوفقوا وقد كفروا بكل ذلك، كفروا عفوا برسولنا محمد وعندهم تمام العلم به عليه الصلاة والسلام. فكيف يؤمن هؤلاء؟ ففي الآية استبعاد لإيمانهم، استبعاد لكونهم يهدون إلى الطريق الحق وإلى طريق الحق وإلى طريق الصواب. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني للعلماء أنها في أهل النفاق آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهروا الإيمان بألسنتهم وعلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق وشهدوا بذلك وأقروا به وجاءتهم الدلائل على صدقه، ثم بعد ذلك هم يكفرون. فالآية على الوجه الثاني من وجوه التأويل في أهل النفاق الذين كفروا بعد إيمانهم. الوجه الثالث أنها في المرتدين، شهدوا أن الرسول حق، جاءتهم البينات الدالة على ذلك، أعلنوا إسلامهم وبعد ذلك ارتدوا على أعقابهم. فهناك إذن ثلاثة أقوال في الآية المباركة: أحدها أنها في اليهود، والثاني أنها في المنافقين نفاق الاعتقاد، والثالثة أنها في أهل الردة عياذا بالله. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم؟ المراد بالهداية هنا هداية التوفيق، فلا يخفى عليكم أن الهداية هدايتان: هداية دلالة وهداية توفيق. هداية الدلالة مبذولة لكل أحد، قال تعالى في شأن الإنسان عموما: وهديناه النجدين، وقال تعالى: وأما ثمود فهديناهم، أي دللناهم على طريق الخير وطريق الشر، فاستحبوا العمى على الهدى، فاستحبوا العمى على الهدى. فالهداية هنا الدلالة، دللناه على الطريقين، طريق الحق وطريق الشر وطريق الباطل، طريق الإيمان وطريق الكفر، وهو سلك أي السبيلين عياذا بالله من طرائق الضلال. فالهداية هي هدايتان، أما هداية التوفيق لا يوفق لها إلا من أراد الله بهم الخير. ونحن نقول في كل صلاتنا اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. عندنا في كتاب الله آية: إنك لا تهدي من أحببت، أي لا توفق للإيمان والهدى من أحببت. وعندنا آية أخرى: وإنك لا تهدي، أي ترشد وتدل على الصراط المستقيم. فقوله تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، كيف يوفقهم الله عز وجل للإيمان، وكيف يجعل قلوبهم تقبل هذا الإيمان، كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، ومع ذلك اختاروا طريق الضلالة، فكيف يهديهم الله؟ ففيه استبعاد لهدايتهم. وقد قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما نسوا ما فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وهكذا قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، أي سنجعله ميسرا لعمل أهل الشر وأهل النار والعياذ بالله. فالذي يسلك طريق الهداية ييسرها الله له، والذي يسلك طريق الكفر ييسر له أيضا. قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فالذين يسلكون سبيل الهداية ييسره الله عليهم، والذين يسلكون سبيل الغواية ييسر لهم. وقد دلت على هذا أدلة متعددة من كتاب الله سبحانه وتعالى، كما سمعتم قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وكذا في الباب المقابل قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، الدل على صدق هذا الرسول الكريم. والله لا يهدي القوم الظالمين، أي لا يوفق للطاعة القوم الظالمين، لا يوفق للإيمان القوم الظالمين. فيبقى سؤال مطروح، وهو: كيف وقد هدى الله أقواما من أهل الظلم؟ هدى الله الصحابة وكانوا قبل ذلك كفارا، أهل شرك، كانوا من أهل الشرك، فكيف هداهم الله؟ كيف يجمع بين هداية الله لهم وبين قوله تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين؟ فالإجابة من وجوه. أشهر الوجوه أن المعنيين بالظالمين هنا هم الذين كتب عليهم في اللوح المحفوظ أن يموتوا على الشقاوة وأن يموتوا على الشرك، فهؤلاء لا يهديهم الله أبدا. فالذين سبقت لهم الشقاوة وكتبوا عند الله من الأشقياء لن يهديهم الله ولن يوفقهم الله تبارك وتعالى. فهذا الوجه أشهر الوجوه. والوجه الآخر أن الشخص إذا سلك طريق الغواية لا يهديه الله للهداية ما دام مقيما على طريق الغواية ولا ينشد هداية، هذا في غالب الأحوال والله أعلم. قال تعالى: أولئك جزاؤهم، أي الذين كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات ومع ذلك كفروا، أولئك جزاؤهم بهم لعنة الله. اللعنة الطرد والإبعاد، أي أن الله يطردهم من رحمته ويطردهم عن جنته. أولئك عليهم لعنة الله والملائكة، الملائكة يلعنونهم، يلعنونهم يطلبون من الله أن يبعدهم عن رحمته ولا يدخلهم جنته، والناس أجمعين. كيف الناس أجمعون والكفار لا يلعن بعضهم بعضا في الدنيا؟ وجوابه أنهم هم إن لم يلعن بعضهم بعضا في الدنيا سيلعن بعضهم بعضا في الآخرة. قال تعالى: كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. فالتلاعن قائم في الدنيا والآخرة، لعنة الناس لهم إما أن يقال إن المراد بالناس أهل الإيمان، وهذا أهل الإيمان يلعنونهم في الدنيا والآخرة، يلعنون أهل الكفر في الدنيا والآخرة، وإما أن يقال إن الناس كل الناس يلعنون الكفار المكذبين، إن لعنهم لعن في الدنيا وإلا سيلعنهم الجميع في الآخرة، لما سمعتم من الآية كلما دخلت أمة لعنت أختها. أما لعنة الناس لهم فدعاؤهم عليهم بالطرد من رحمة الله. قال تعالى خالدين فيها، خالدين فيها في ماذا؟ قيل خالدين في اللعنات، عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، كل يلعنهم على الدوام. وقيل خالدين فيها في متبوعات اللعن، أي خالدين في النار لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وقوله خالدين في النار مستنده لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، أي يمهلون أو يؤخرون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. فاشترط مع التوبة الإصلاح، فدائما وأبدا كلما ذكرت كبيرة من الكبائر أو كفر أو جريمة من الجرائم في الكتاب العزيز وذكر عذابها وعذاب أصحابها عقبت بفتح باب التوبة، حتى لا ييأس يائس من رحمة الله ولا يقنط قانط من رحمة الله. أذكر أمثلة لذلك، قال تعالى في كتابه الكريم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن، الآية. وكذلك قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فباب التوبة دوما مفتوح لمريديه. ولقد قال تعالى في شأن قطاع الطرق الذين يروعون الآمنين، قال تعالى في شأنهم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ففتح باب التوبة حتى لقاطع الطريق السكير العربيد، والنصوص تتوالى لإثبات هذا المعنى. قال تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. ثم تعقب الآية بقوله تعالى والله غفور رحيم، أي أنهم إذا تابوا تاب الله تعالى عليهم، إذا استغفروا ربهم غفر لهم. قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فالحاصل من ذلك أنه لا ينبغي أبدا أن نقنط أحدا من رحمة الله، وقاتل مئة نفس في قصته دليل على ذلك والله أعلم. قال تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. اشترط مع التوبة الإصلاح، ليس فقط مجرد أستغفر الله، ولكن يصلح ما قد أفسده، يصلح ما قد أفسده من تدليس على الناس وتضليل للناس، فيبين للناس حقيقة الأمر ويبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله حقا. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. هذه الآية نزلت في أقوام من أهل من الأنصار آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم أرسلوا إلى أصحاب لهم من الأنصار أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شأنهم، فنزلت الآية إن الذين آمنوا ثم كفروا، إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون، أي ما داموا قائمين على كفرهم وعلى حيالهم وغشهم وكذبهم وتدليسهم فلن تقبل منهم توبة وهم على هذه الحال إلا إذا صاحبوا التوبة بالعمل الصالح. ومعلوم أن التوبة لا تغلق في وجه أحد أبدا ما دام لم يمت، ما دامت الروح لم تبلغ الحلقوم، التوبة أبوابها مفتوحة. قال تعالى في كتابه الكريم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. فأبواب التوبة دائما وأبدا مفتوحة لمن أراد أن يتوب، لا تغلق تلك الأبواب في وجهه. قال تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، أي ماتوا على كفرهم، فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. لو قدم ملء الأرض ذهبا كي يفتدي به من عذاب الله لن يقبل منه. وأولئك لهم عذاب أليم، أي لهم عذاب مؤلم موجع، وما لهم من ناصرين. وأصل العذاب الحبس، ثم بعد ذلك امتد معنى العذاب إلى الضرب بالسياط والطرق بمطارق من الحديد والإحراق بالنار، لكن أصل كلمة العذاب الحبس، هذا أصل المعنى. ومنه قول علي رضي الله عنه الذي نخل عنه بإسناد يحرر: وكان في غزوة من الغزوات: أعذبوا أنفسكم عن ذكر النساء فإن ذلك يكثركم عن الغزو. فأصل العذاب الحبس، ثم بعد ذلك انتقل إلى كل متبوعات الحبس من ضرب أحيانا، إهانة أحيانا، إحراق بالنار، إلى غير ذلك من صور العذاب. ثم قال تعالى: أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين ينصرونهم. قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. هذا، وإلى فاصل ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، يقول تعالى ذكره في كتابه الكريم: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. المراد بالبر هنا ثواب البر، والمعنى لن تنالوا ثواب البر الذي هو الجنة حتى تنفقوا مما تحبون. فقد تكون هناك مقدرات في الآية، كما قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن. لا يفسر البر بأنه شخص، إنما المراد ولكن البر بر من آمن. فهنا قوله تعالى: لن تنالوا البر، أي لن تنالوا ثواب البر الذي هو الجنة، أي ثواب البر هو الجنة، حتى تنفقوا تخرجوا مما تحبون من أطعمة، من أموال، إلى غير ذلك. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. امتثل الصحابة رضي الله عنهم الآية خير امتثال. فلما سمعها أبو طلحة رضي الله تعالى عنه، عمد أبو طلحة رضي الله تعالى عنه إلى بستان هو أعظم بستان عنده، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن الله قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن لي بيرحاء، وهي حديقة فيها ماء عذب كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيها ويشرب من مائها. قال: وهي أحب أموالي إلي يا رسول الله. يا رسول الله، إن أحب أموالي إلي بيرحاء، والله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فهي لله يا رسول الله عز وجل، افعل فيها ما تشاء، فإني قد أخرجتها لله عز وجل، أرجو برها وذخرها عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخ، ذاك مال رابح، ولكني أرى أن تجعلها في الأقربين، أي تعطيها لأقربائك الفقراء المحاويج المساكين. هذا أبو طلحة رضي الله تعالى عنه. وقد ورد أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يكثر إخراج صدقات من السكر، يكثر من التصدق بالسكر. فقيل له في هذا، قال: لأنني أحب السكر، والله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وعلي بن الحسين رضي الله تعالى عنه لما سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فيه: من أعتق عبدا أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، عمد إلى أفضل عبد عنده وقال له أنت حر لوجه الله. قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. لا يخفى أن أهل النفاق يتيممون الخبيث لإنفاقه. قال تعالى يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم مما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. فكان الرجل يذهب إلى التمر أرض أنواع التمر يخرجها كصدقة أو أرض أنواع القمح يخرجه كصدقة، والله يقول ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني إن أهدى لكم أحد هذا التمر الرديء لن تقبلوه إلا مع إغماض العين عن العيوب التي فيه، إلا مع غض الطرف عن العيوب التي فيه، وإلا فلن تقبلوه. قال تعالى هنا في الآية الكريمة لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. فليحظى كل امرئ مسلم بشيء من الخير الوارد في هذه الآية. عندك ثوب جميل تحبه تصدق أيضا، تصدق بمثله إذا كان الله وسع عليك تصدق به، وهكذا سائر الأشياء. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. هذا خبر يخبرنا الله أنه عليم بصدقاتنا، وهذا الإخبار يتضمن حثنا على العمل الصالح ولو سرا فإن الله يعلمه. قال تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. ما وجه الآية وما ملابسات هذه الآية الكريمة؟ اليهود كان المسلمون يقولون لهم إن الله سبحانه وتعالى حرم عليكم أشياء بسبب بغيكم وبسبب ظلمكم، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، كل ذي ظفر كالبط والوز، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. فالمسلمون يقولون لهم قد حرمت عليكم هذه الأشياء كل ذي ظفر، على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهرهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض من الحوايا الأمعاء التي يصنع منها المنابير المعروفة لدى المصريين التي تحشى بالرز أو تحشى باللحم أو تلف عند السعوديين ومع بعضها البعض وتؤكل هذه الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فيجيب اليهود على المسلمين بقولهم هذا ليس بصحيح، إنما هذه الأشياء المحرمة علينا، هكذا يقول اليهود الأشياء المحرمة علينا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهم إلى آخره، يقولون كانت محرمة على أبينا إسرائيل الذي هو يعقوب صلى الله عليه وسلم. فيعقوب عليه الصلاة والسلام هو أبو يوسف وأبو الأحد عشر، الأحد عشر هم بنو إسرائيل تناسلوا وتكاثروا. فقالت اليهود إن هذه الأشياء كانت محرمة على أبينا إسرائيل من قبل في شريعته ولم تحرم علينا بسبب ظلمنا، إنما نحن متبعون فيها لما كان محرما على يعقوب عليه الصلاة والسلام. فكذبهم الله عز وجل وقال قال ما حصلوا إن كل الطعام كان حلالا لإسرائيل، كل الطعام كان حلالا لبني إسرائيل لأولاد يعقوب الذين هم يوسف وإخوته إلا الشيء الذي حرمه إسرائيل على نفسه، أما سائر الأطعمة فكانت حلالا. حرمت عليكم معشر اليهود في زمن موسى عليه السلام بسبب ظلمكم وبسبب بغيكم وبسبب أكلكم الربا وقد نهيتم عنه وأكلكم أموال الناس بالباطل. فهذا المعنى. فالحاصل أن اليهود كانوا يعترضون على المسلمين لما يقول لهم المسلمون إن الطيبات حرمت عليكم بسبب ظلمكم وبغيكم وأكلكم الربا، يقولون لا، اليهود يقولون لا، هذه كانت أشياء محرمة على أجدادنا، كانت محرمة على بني إسرائيل وعلى أبينا إسرائيل، كانت محرمة على يوسف وإخوته وعلى أبيهم إسرائيل. فكذب الله اليهود فقال كل الطعام كان حلا، أي كان حلالا لبني إسرائيل الذين هم يوسف وإخوته، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. ما الذي حرمه إسرائيل عليه السلام على نفسه؟ إسرائيل عليه السلام حرم على نفسه لحوم الإبل وألبان الإبل. قال العلماء وقد ورد بذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حاصله أن إسرائيل عليه السلام الذي هو نبي الله يعقوب صلى الله عليه وسلم اشتكى عرق النسا، فنظر إن شفاه الله أن يحرم على نفسه أحب الأطعمة إليه وأحب الأشربة إليه، فكان أحب الأطعمة إليه لحوم الإبل وكانت أحب الأشربة إليه ألبان الإبل، فحرم لحوم الإبل وأبوال الإبل على نفسه صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي عليه جمهور المفسرين. قال تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. إسرائيل كما سمعتم هو نبي الله يعقوب صلى الله عليه وسلم. وجدير بنا ألا نطلق على هذه الدولة اليهودية التي تجاورنا إسرائيل، إنما نطلق عليها الدولة اليهودية، نطلق عليها بلاد اليهود، أو نطلق عليها الدولة اليهودية عذرا، نطلق عليها الدولة اليهودية، ذلك لأنها لا تجلب لنبي الله إسرائيل مسبة، فإسرائيل هو يعقوب صلى الله عليه وسلم. كل الطعام كان حلا أي حلالا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، أي إن كنتم صادقين في دعواكم أن الأطعمة التي حرمناها عليكم كانت محرمة على بني إسرائيل من قبلكم. قال تعالى قل فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. واليهود يفترون على الله الكذب من بعد ذلك ويقولون إن التحريم كان محرما على الأجداد ليس محرما علينا، كذا يقولون، يعنون بالأجداد يوسف وإخوته عليهم السلام. قال تعالى فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. الظلم هنا بمعنى الكفر، فلا يخفى أن هناك ظلم دون ظلم، ظلم بمعنى الكفر، فالشرك ظلم عظيم، والكذب على الله كذلك ظلم معنى الكفر، ولكن هناك ظلم دون ذلك كبغث الناس أشياءهم ونحو ذلك. قال تعالى فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. ولقد قال تعالى في بيان عقوبة وجرم من يفتري الكذب على الله، قال تعالى فمن أظلم ممن كذب على الله ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ليس أحد أظلم من شخص يكذب على الله تعالى ليضل الناس بغير علم. وقد قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالكذب على الله والتقول على الله كفر من متعمده والذي يعلم أن الله لم يقل ذلك. قال تعالى قل صدق الله، قل صدق الله فيما أخبر به، في كل خبر أخبرنا الله به، وصدق الله فيما أخبرنا عن أن إسرائيل لم تكن هذه الأطعمة محرمة عليه التي ذكرها الله إذ قال وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلى آخر الآية، لم تكن هذه الأشياء محرمة، فكون الله أخبر بخبر واليهود أخبروا بخبر آخر فقول الله هو المقدم فوق كل قول. ومن هنا أهتبل هذه الفرصة وأقول مستعينا بالله تعالى إن المؤرخين أحيانا يذكروا في كتب تاريخهم أمورا تخالف ما في كتاب الله وتخالف ما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نقدم أي شيء على كلام الله وكلام رسوله. فأذكر في هذا المقام بأن اللغة الهيروغليفية التي ترجمها شامبليون الكافر علينا فيها أو لنا فيها تحفظ عليها وعلى ترجماته لأمور، أن هذا الرجل شامبليون كافر، والله يقول يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ثانيا أنه لم يذكر الأنبياء الذين نزلوا مصر، إنما اختلق اختلاقات أو ترجمة تراجم خوف وخفر عن قرع. لكن أين الصديق يوسف الذي حكم مصر زمنا في ترجمة شامبليون؟ أين الخليل إبراهيم؟ أين موسى عليه السلام الذي عاش برهة كبيرة من الدهر في مصر؟ لم يذكر شامبليون هذا. فأي خبر يخالف ما أخبر الله به أو يخالف ما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، فالقول ما قال الله وما قال رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ الله قال في شأن الرسول عليه الصلاة والسلام: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولا يقف الأمر عند الكفرة كشامبليوني وغيره، إنما ينتقل الأمر أيضا حتى إلى بعض المفسرين. قد قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، فالأب آزر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة على وجه آزر قطرة. فأخبر النبي في الحديث أن الأب هو آزر، فكون بعضهم يأتي ويقول هو طارح أو طارخ أو غير ذلك، كل هذا قول مرفوض، إنما المدعم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المقبول المعمول به. قل صدق الله، فعليه قول الله يقدم فوق كل قول. قل صدق الله، هل تثار هنا مسألة وهي قول صدق الله العظيم عاقل الانتهاء من القراءة، الذي يمكن أن نقوله إذا سئلنا سؤالا: هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عاقب كل قراءة كان يقول صدق الله العظيم أم لم يثبت ذلك؟ أقول: لم أقف على شيء في دواوين السنن التي اطلعت عليها تثبت ذلك. إنما ورد أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: اقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ من سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال النبي: حسبك. قال: فالتفت فإذا عيناه تذرفان. هذا وقد قال النبي ذات يوم هو على المنبر لما رأى الحسن والحسين مقبلين في ثوبين أحمرين يتعثران: صدق الله إذ يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين فلم أصبر الحديث. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. إلزموها معشر اليهود، إلزموها معشر المسلمين، إلزموها معشر النصارى، إلزموها معشر الخلق كلكم. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. بهذا القدر أجتزئ سائلا الله أن يرزقنا وإياكم الحنيفية السمحة، أن نحيا عليها وأن نموت عليها، على الإسلام وعلى الإيمان وعلى الإحسان، اللهم آمين. ختاما أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها على الدوام منارة خير ورشد وبركة للإسلام والمسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والعاملين فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وأذكر المسلمين بكتاب ربهم، عليهم أن يلوه اهتماما حفظا وتدبرا وعلما وعملا ودعوة إليه وتحاكما إليه كذلك. هذا، وأحذر من المذاهب العلمانية المارقة والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية، وأحذر من المذاهب المارقة كالتكفير والتشيع البغيض ورفض الخبيث والأشاعرة والمعتزلة والمرجئة وغير هذه الفئات الضالة الشاردة عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتأمن سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سرر من التفسير فيها حكمة ومعاني، فيها جمال ناطق وحي من الرحمن. لله كم هو معجز في روعة وبيان.